يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، إن لعلم التوحيد منزلة عظيمة، فتوحيد الله تعالى هو أول واجب على المكلف، بل هو أول ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام. ونحن في هذه المجالس العلمية سنشرح منظومة مختصرة نافعة في علم التوحيد، وهي منظومة من البحر الكامل منسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعدد أبياتها 16 بيتا، وتسمى اللامية لأن أواخر أبياتها تنتهي بحرف اللام. وهذه المنظومة تضمنت بعض ما يجب اعتقاده في المسائل المتعلقة بأصول الدين، وقد قلت منسوبة لابن تيمية لأن بعض أهل العلم شككوا في صحة نسبة هذه المنظومة لابن تيمية، وحجتهم أن من تكلم عن شيخ الإسلام رحمه الله وترجم له لم يذكر هذه المنظومة من جملة مؤلفاته، بينما هناك فريق من العلماء نسبها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد وجدت هذه المنظومة مخطوطة بين رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، فيوجد قبلها رسالة لشيخ الإسلام وبعدها رسالة، وكتب على بعضها عقيدة ابن تيمية، ولذلك قالوا اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن العلماء الذين نسبوها لابن تيمية أبو البركات خير الدين الألوسي، والشيخ أحمد ابن عبد الله المرداوي الحنبلي، وشرحها في مصنف منفرد، والشيخ محمد ابن عبد العزيز المانع، والشيخ محمد خليل الهراس، والشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي وغيرهم. ثم هذه المنظومة تشبه في ترتيبها طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في ترتيبه للعقيدة الواسطية. عموما الكلام الموجود في هذه المنظومة كلام حق، سواء كانت المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية أم لغيره، وما دام الكلام حقا فلطالب العلم أن يعتني بهذه المنظومة، فهي منظومة طيبة على اختصارها، اشتملت على عدة مسائل عقدية. تكلم الناظم أولا على مسألة حب الصحابة وأهل البيت، ثم ذكر عقيدة السلف في القرآن والصفات والرؤية والنزول والميزان والحوض والصراط والجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه والحساب جزاه الله تعالى خيرا. والآن وقف مع صاحب المنظومة، ومن منا لا يعرف أبا العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله، فقد أثنى عليه كثير من الأئمة والعلماء حتى لقبوه بشيخ الإسلام. قال عنه الحافظ المزي: ما رأيت مثل ابن تيمية، ولا رأى هو مثل نفسه، ولا رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما من ابن تيمية. وقال ابن سيد الناس الشافعي: كان ابن تيمية إذا تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وروايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع منه في ذلك. وقال الحافظ الذهبي موضحا سعة اطلاع ابن تيمية في الحديث، يقول: يصدق أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. يا الله! ولقد أنصفه بهاء الدين السبكي حيث قال: ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى. فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته له. ولقد خلف ابن تيمية مكتبة علمية ضخمة حيث زادت مؤلفاته عن 500 مصنف ما بين رسالة صغيرة كالواسطية والتدمرية والحموية ومجلدات عظيمة كمنهاج السنة النبوية ودرء تعارض العقل والنقل ونقد المنطق والرد على المنطقيين ومصنفاته في مختلف العلوم وشتى الفنون. وكانت وفاته رحمه الله في السجن، ولما مات كانت جنازته مهيبة عظيمة، وأقل ما قيل في عدد المشيعين له 50,000 نفس رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالجماعة الناجية هي جماعة العقيدة والمنهج، جماعة التزمت بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته عليهم الرضوان أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في أمور الاعتقاد وأصول الدين. فمن أراد النجاة فهذا طريق النجاة، طريق النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. وهذا الحديث علامة من علامات النبوة، حيث أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر غيبي، وقد حصل افتراق الأمة إلى فرق كثيرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع كما أخبر. ودعونا على عجالة نستعرض أسباب ظهور البدع وانقسام الأمة إلى فرق وطوائف. السبب الأول الغلو، فقد ظهرت ظاهرة الغلو في طوائف متعددة، وأول هذه الطوائف هي الخوارج، حيث غلوا في آيات الوعيد وأعملوها على الناس جميعا، بل أدى بهم الغلو إلى أن حملوا سيوفهم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكفروهم وقاتلوهم. وقابلتهم طائفة أخرى وهي طائفة الرافضة، فغلوا غلوا آخر في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فبسبب مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه قوي تيار ذلك الغلو أكثر فأكثر. السبب الثاني تعريب كتب الفلاسفة واليونان. الخليفة العباسي المأمون كان مولعا بحب الكتب وبجمعها، فاندفع يعرب الكتب اليونانية خاصة بعد توسع الفتوحات الإسلامية. وكانت هذه الكتب كتب فلسفة ومنطق تقدس العقل وتعظم العقل ولا تؤمن بدين. وهذه الكتب اليونانية الفلسفية ما دخلت على أهل دين سماوي إلا أفسدت دينهم. فلما تم ترجمة هذه الكتب إلى اللغة العربية قام المعتزلة بنصرها ونشرها وتدريس قواعدها وتأصيلها، مما أدى ذلك إلى تأثر المسلمين بفلسفة اليونان والتنظير والتقعيد لكثير من المسائل وفق طريقتهم وأسلوبهم العقلي وليس وفق منهج الصحابة رضوان الله عليهم، فحصل الانحراف العظيم في الأمة. السبب الثالث تقديم العقل على النقل في القضايا الشرعية. من أهم أسباب انقسام الأمة وظهور الضلال تقديس العقل، وتقديم العقل على نصوص القرآن والسنة في القضايا الشرعية وخاصة في الأمور الغيبيات. أيها الأحبة، الأمور الغيبية وصفات الله تعالى لا يمكن أن يكون العقل فيها هو الحكم، ولعلي أضرب مثالا على ذلك. أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى الثابتة في الكتاب والسنة، أتت فرقة ضالة اسمها الجهمية وأخذوا يؤسسون قواعد منحرفة ظاهرها الاستدلال بالعقل لكنها في الحقيقة تقديس للعقل وإبطال للنصوص الشرعية، حيث قالوا الله تعالى ليس بجسم، هذه المقدمة الأولى، وقالوا الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، وهذه المقدمة الثانية، ثم وصلوا إلى النتيجة الله تعالى ليست له صفات أبدا. نعم، بهذه الطريقة أنكروا صفات الله تعالى كلها وحرفوا معاني الآيات والأحاديث. الله تعالى يقول وهو السميع البصير، ويقول وهو العزيز الحكيم، ويقول بل يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك من الصفات. هم يقولون لا نثبت الصفات لله تعالى أبدا. لماذا؟ لأن عقولهم القاصرة لا تتصور أن تقوم الصفات بالله تعالى، وقالوا بأن إثبات الصفات لله تعالى يلزم منها تشبيه الله تعالى بالمخلوقين، وبالتالي علينا أن ننكر هذه الصفات. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الأسماء والصفات التي وردت في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة يجب علينا أن نؤمن بها ونثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا هو الواجب علينا، أن نسير على ضوئه لنكون متمسكين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة. يذكر عن إسحاق بن راهويه وهو عالم خراسان أنه ناظر أحد الجهمية في مجلس عبد الله بن طاهر، فسأله الأمير عن نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا، فسرد هذا العالم الأدلة على إثبات هذه الصفة لله تعالى، فغضب هذا الجهمي المبتدع وهو ممن ينكر صفات الله تعالى، فقال كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، ينكر نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا فيقول كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال الإمام ابن راهويه وأنا آمنت برب يفعل ما يشاء. ومع شرح هذه المنظومة ستتضح لنا كثيرا من هذه القضايا بإذن الله تعالى. نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.